بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. بالأمس كنا نتحدث عن دليل عن الدليل الثاني الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، وتكلمنا أن الإجماع الذي ذكره رضوان الله عليه تعامل بعض الفقهاء الأجلاء العظماء كما تعاملوا بالإجماع المعروف بين المتأخرين بالطبقة، حيث اعتبروا أن الإجماع يقصد به إجماع الفقهاء، بينما أن الإجماع الذي ذكره السيد رضوان الله عليه أنه لم يستخدمه بالمعنى المصطلح السني، لأنه في تلك الفترة لم يكن موضوع الإجماع مطروحا في الفقه الشيعي أو عند علماء الشيعة بتعبير أسلم. عند علماء الشيعة مصطلح الإجماع لم يكن موجودا في زمان الأئمة عليهم السلام، لأن في زمان الأئمة عليهم السلام عملية الاستنباط كانت لا تحتاج إلى الإجماع أو تصور قول الفقهاء، لأن في زمان الأئمة عليهم السلام طريقة معرفة الفتوى تؤخذ مباشرة من الإمام صلوات الله عليه ومن أصحابه الذين يروون عن أو يروون عن من يروون عن في سلسلة قصيرة لا تحتاج إلى هذه البحوث المتأخرة بين فقهاء الأمة، باعتبارهم كانوا يعيشون عصر النص. نعم، وسائل النقل والانتقال والاتصالات لم تكن كما هي عليه الحال في أزمنتنا المتأخرة، ولذلك عملية الحصول على الفتوى قد تحتاج إلى زمن. ونعلم وتعلمون أن المكلف ليس بينه وبين العمل بالفتوى زمن، يعني يأتي المستفتي إلى محمد بن مسلم مثلا، محمد بن مسلم في الكوفة، يسأله عن الفتوى. بعض الفتاوى قد لا يكون قد عرفها الشيخ محمد بن مسلم، لم يسمعها ولم يرويها لا مباشرة ولا بواسطة عن المعصوم، فما هو تكليفه؟ هذا الآن يريد تكليف مستعجل. هل أنهم كانوا يتوقفون ولا يوضحون تكليف المستفتي، أم أنهم كانوا قد عرفوا طريقة أمضاها الأئمة لهم عليهم السلام؟ نلاحظ في رواياتنا أهل البيت عليهم السلام
أنهم علموا أصحابهم طريقة الاستفتاء أو الاستنباط. هذه الطريقة موجودة في جملة من الروايات سميناها سابقا الاجتهاد في عصر النص. الاجتهاد كما هذا بحثناه في بحوثنا في الاجتهاد والتقليد وفي في صحة الاجتهاد أو حجة العمل بقول المجتهد وما إلى ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع في تلك الأبحاث، وثبتنا بالأدلة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام قد علموا فقهاء شيعتهم كيف يستنبط الحكم الشرعي مع عدم النص، فلذلك كان محمد بن مسلم وزرار وأمثالهم كانوا مجتهدين، ولكن ليس كالمجتهدين الآن الحاليين. ليش؟ لأن أدوات الاستنباط في ذلك الوقت لا تكون عسيرة أو كثيرة التعقيد مثل ما هو عليه نحن الآن لقربهم للمعصوم عليه السلام. الأمور كثير من الأمور اللي بدت غامضة كلما نبتعد عن عصر النص تتغير الدنيا وتتغير عناصر التفاهم، ولذلك نحتاج إلى قواعد نطمئن إلى أن يكون الاستنباط سليما غير منحرف عن المذهب. إذن هذه الطريقة الاستنباطية كانت ممضاة من الشارع المقدس، لم تكن تسمى إجماع، ولذلك لا يوجد عندهم مثلا، لنفكر كم فقيه أفتى بذلك، لأن الفقيه في ذلك الوقت كانت فتواه تعبر عن مدة زمنية إلى أن يصل المجتهد إلى المعصوم عليه السلام، ثم يسأل المعصوم: سيدي أنا سئلت كذا فأجبت كذا، فهل جوابي صحيح؟ فالإمام يعطيه الحكم الشرعي الثابت بحدود ظروف إبداء الرأي، لأن الإمام مو دائما يعطي الحكم الواقعي. الإمام صلوات الله عليه في عصر التقية كان الذي يعطي الحكم الواقعي المنزل الموجود في اللوح المحفوظ دائما بلا انقطاع، هو المولى عجل الله تعالى فرجه صاحب الزمان إذا ظهر. قبل ظهوره أيضا أقوالهم محكومة بعنصر التقية، وهذا موضوع هم مفصل في محله قد فصلناه كثيرا، ولذلك هذا بحث أيضا في علم الأصول، أن هذه الفتوى التي تؤخذ من المعصوم مثلا يقول اجتهد، هذا على نحو الطريقية أم على نحو الموضوعية؟ باعتبار أن محمد بن مسلم فتوى كاشف عن قول المعصوم بنحو من الكشف، إيش قد تكون كاشفة كشفا 80% 90% باعتبار قرب محمد بن مسلم إلى المعصوم عليه السلام، هذا يسموه على النحو الطريقي، يكشف أن هذه الفتوى هي فتوى المعصوم عليه السلام. هذه نظرية التي تعطي حجية الفتوى في عمل الاجتهاد والتقليد، حجية الفتوى. هناك في ذلك الباب بحثنا هذه المسألة، وهو هل أن حجية الفتوى كاشف عن رأي المعصوم؟ هذا القول لم يرتضه أكثر فقهاء من عاصرناه من الأساتذة رضوان الله عليهم، أو العصر القريب لمن عاصرناهم من المتأخرين لا يقولوا بأن الفتوى كاشفة. وهذا الشيء يفيدنا في معنى الأعلمية، وجوب الأعلمية، شرط الأعلمية. هناك يبحثون مسألة لي الشرط الأعلمية ويبحثون المسألة. على كل حال الطريقة الموضوعية وهو أن المعصوم يعطي الإنسان الفقيه صلاحية الفتوى، وهذا حينئذ بحث في هذا الحكم، هذه الموضوعية للحكم. هذا في تفصيل السيد الشهيد في بداية الحلقة الثالثة بينه، والآن بعد أكلكم إليه لأن الآن لست في محل البيان والتفصيل. هذا مسألة في الاجتهاد والتقليد، غاية ما جرنا إليها هو أن نفهم معنى الإجماع الذي ذكره الشيخ السيد المرتضى. فمصطلح الإجماع غير موجود في زمان الأئمة، بعد زمان الأئمة أيضا لم يكن كلمة الإجماع موجودة. من أوائل الذين استخدموا الكلمة هو السيد المرتضى. لذلك السيد المرتضى عانى من بعض منتقديه الذين عاصروه والذين تأخروا عنه، عانى أنه هذا الكلام هو إدخال الفقه السني في فقهنا. هذه مسألته، هل هذا الإدخال صحيح وأدخل أم غير صحيح، وإذا أدخل هل هذا الإدخال سليم من الناحية الفقهية أم أنه غير سليم. سيد المرتضى منتقدوه، من عاصره ومن تخلف عنه، قد من ربما حتى بعض الأخباريين الذين قد شددوا على ترك المنقولات السنية في فقهنا مثل الإجماع الذين لم يرتضوه، بعض الإخبارين لم يرتضوا، ولذلك حملوا على من يستخدم الإجماع في الاستدلال. زين، أو أن السيد المرتضى عانى الأمرين لتوضيح معنى كلمة الإجماع عنده، الذي هو واضح عندي وضوح الشمس في رائعة النهار، أن السيد المرتضى استخدم نفس طريقة الشيخ محمد بن مسلم الثقفي وزرارة، نفس الشيء ما يختلف عنه، ولكن اختلف أولئك يقولون قال أصحابنا. قال أصحابنا موجود في الروايات، يعني في المنقولات في الكافي وغير الكافي، والكتب كل كتب المتعلقة بأحاديث أهل البيت حول المسائل الفرعية موجود. ذهب أصحابنا، قال أصحابنا، في الفقه موجود. هذا أصحابنا لم يلاحظ، أصحابنا كأصحابنا، مو أرى فتواهم الشخصية، لأن احنا عندنا حرمة العمل بالرأي وحرمة العمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك من قواعد الاستدلال والاستنباط في الفقه السني. وإنما قال أصحابنا يعني روايتان أو استنباطا، إذا سهل استنباطا، لكن استنباطا مو شخصيا، طبق ما عنده من الرواية. هذا اللي يسموه أن الاستنباط في عصر الناس، يعني عصر المعصومين عليه السلام، كان استنباطا ساذجا، يعني أوليا بدائيا، واستهدوا إلى الرواية الشريفة علينا التأصيل وعليكم تفريع. أصل الاستنباط الذي كان يعمل به محمد بن مسلم أن الإمام علمه قواعد، فكان يستنبط من تلك القواعد يستنبط المسألة الذي يبتلي بها هو أو يبتلي بها أحد المكلفين فيسألونه. ولكن من القاعدة التي أسسها المعصوم عليه السلام. فهؤلاء عندما نقول قالوا حتى على فرض لو كانت استنباطات، فهذه الاستنباطات لم تأتي ذوقية ومزاجية، وإنما جاءت طبق القواعد. لحد الآن في لغة الفقهاء الأساتذة اللي عشنا وياهم رضوان الله عليه كانوا يستخدمون مثل هذا المصطلح. حينئذ نأتي وين؟ نأتي إلى هذا الإجماع الذي قاله الشيد المرتضى. إذن هذا الإجماع ليس له حجية حتى نناقشه أنه إجماع منقول وهو غير حج، وإنما هذا الإجماع نطرحه بما هو موقف مستند إلى المعصوم عليه السلام بدون حاجة إلى كشف وبدون حاجة إلى معرفة النسب كما قال البهر، بدون حاجة إلى كل ذلك. وواضح أن السيد المرتضى هذا هو مقصود من الإجماع، لذلك قلنا بالأمس أنه كان يكرر الإجماع على ما هو ذكرنا، يعني ذكرنا شنو في المسائل السابقة، رجعنا واحدة واحدة إلى أن وصلنا. قال هذا الإجماع إجماع أصحابنا، أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة. وأصحاب الأئمة يعني أن هؤلاء لم يفتون من عندهم، وإنما هكذا رووا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فواضح أن هذا ليس إجماع منقول، وإنما هذا رواية، رواية، ورواية مرة ننسبها إلى واحد فتدخل تحت الأمارة. شلون الأمارة بها شيء؟ الشيء الأول كونها تفيد الظن، والثاني شنو؟ الظن الممضى من الشر، أن هذا الظن قد أمضاه الشر. بالنسبة لمثل هذا القول يفيد الظن، نعم، بل يفيد أعلى مستويات الظن. أصحابنا لم يقل بعض أصحابنا، هذا الإجماع المقصود، أصحابنا لم يقل بعض أصحابنا، أصحابنا يعني أن الرواية الموجودة في هذا الباب، هذه الرواية وكل من روى مثل هذه الرواية اتفق على هذه الفتوى، الفتوى الروائية مو الفتوى الاستنباطية، الفتوى الروائية. حينئذ لو نطبق نظرية الاحتمال أو قانون الاحتمال الذي طبعا قانون الاحتمال مؤسسه السيد الشهيد، لا موجود هذا قانون عقلي، ولكن السيد الشهيد برهن على هذا القانون برهانا رياضيا، والمنطق الرياضي لا يصح في حقه الخطأ كما هو معلوم، مو مثل المنطق الشكلي لا يصح. 2+2=4، مسائل الجواب ثابتة على كل حال، لا تتخلف قواعدها. النتيجة لو جئنا بقواعد قانون الاحتمال، كلما يكون هناك رواية منسوبة إلى المعصوم عليه أو معلومة النسبة إلى المعصوم، وإن هناك احتمالات أخرى قد تكون خلاف الظاهر، ولكن كلما يزداد القائلون كلما يزداد قوة الاحتمال. فمر عندما يقول بعض الأصحاب مو مثل ما قال أحد الأصحاب أو قال فلان، يعطيك قوة احتمال الصدور عن المعصوم أكثر. فإذا قال قال أصحابنا، يعني لم نجد خلاف من يقول في هذه الفتوى من أصحاب الأئمة، وأصحاب الأئمة هؤلاء لم يروون عن مجتهدين، يفتون في مقام الفتوى كما يقول الحسين بن روح رضوان الله عليه وسلام الله عليه، لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أهون علي أن أقول برأيي. ما يفتون برأيهم، وإنما كانوا ملتزمين في المسائل الفتوائية بما يروونه مباشرة عن المعصوم عليه السلام، ملتزمون. ولذلك نحن تقدم الرواية عندما تكون مضمرة عنه من لا نعلم، نقول أن من مثل هؤلاء مثل محمد بن مسلم ذول الأمثال لا يروون من عندهم أو عن ناس فقهاء شيعة أو غير شيعة، وإنما يروون عن المعصوم عليه السلام. هذا كله دفاع عن قول السيد، أن السيد عندما قال هذا لم يقل، يعني يريد ينقل عن فلان وفلان من أصحابنا المعاصرين له، فيكون حال حال من هو الموجود الآن. ليش؟ يكون حدسي اجتهادي. وكما هو معلوم أن الاجتهاد في كل العصور بمستوى واحد، لا يوجد واحد اجتهاد أفضل من اجتهاد. ستقولوا الأعلمية، خلينا عن الأعلمية مسألة أخرى، يعني الأستران في بحث، بس هي يعني حجية الاجتهاد. إذا قلنا في الحجية كمجتهدين لا يوجد أحدهم اجتهاد أكثر اعتبارا من الاجتهاد الآخر بنفسه. في قراءة أخرى تجي على مسألة فتوائية يكون أقوى، هذا بقرائن أخرى. أما لو خلينا الاجتهاد وطبعه فهو بمستوى واحد، بمستوى واحد، سواء كان عاصر السيد المرتضى أو تخلف عنه. إذا كان فتوى السيد المرتضى بالإجماع باعتبار أن الإجماع المتعارف عندنا، حينئذ نعم يأتي الإشكال عليه، إجماعك منخرم بأكثر المتأخرين لا يقولون، حتى كاد أن يكون إجماعا بين المتأخرين لا يقولون بهذا الفتوى. وأما إذا كان يقصد من الإجماع السيد المرتضى كما صرح هو كرارا ومرارا أني لا أقصد الإجماع الذي هو معروف، وإنما هو الرواية، ورواية مجمع عليها بين الأصحاب، يعني إجماعهم على الرواية وليس إجماعهم على الفتوى أقصد من الإجماع. فائدته شنو؟ زيادة الظن، وهو إخراج الرواية من حديث الواحد وخبر الواحد، فرح يصير خبر غير واحد. إيش بعدين من يجون حجية خبر الواحد والسيد المرتضى لا يقول بحجية خبر واحد، هذا بحث ثاني، بحث آخر، لأن ما نريد نطيل عليكم، لكن نريد أن ندافع عن السيد المرتضى في مقولتي هذه كما هو الحق واليقين. الحق ويقين أن السيد المرتضى في هذا المقام لم يكن في مقام نقل الفتوى، وإنما نقل الرواية أو الروايات التي رووها عن المعصوم السنيش ما موجودة عندنا وبيننا رواياته هو. واحدة منهن ضياع الكتب، واحدة منهن هذا الاتكال، إما اتكال على الغير أو اتكال على الزمن. كثير من الأحيان إحنا الآن عندنا روايات معروفة ومتواترة في عصرها، الآن فاقديها. ليش؟ لأن هي موجودة بكتب، بعد من تنقلها بالكتاب الثاني يقول لك عمي هو موجودة بذاك الكتاب، ولكن بعضهم اقتطع من تلك الروايات، مثل الشيخ الطوسي في الغيبة نشوف بعض الروايات يجتزئ يقول وإلى الرواية. لكن نجي الآن إلى هذه الرواية اللي كانت مشهورة ومعروفة في زمن، الآن ما عدنا هذه الرواية. لو نجمع مثل هذه الروايات كثير، وكما جاءت به الأخبار الكثيرة، مثل ذكر علي بن أبي طالب في الأذان نص الصدوق رضوان الله عليه في الأمالي وفي الفقيه وفي غير كتاب من كتبه، نص أن هناك روايات كثيرة ذكرت في الأذان محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذكروها. شاي وين الروايات؟ ما عد. ليش ما ذكروا؟ هي موجودة بزمانهم، موجودة في الأذان، يذكر علي بن أبي طالب صلاة الله عليه. حسب أي صيغة؟ يبدو عدة صيغ. المهم يذكر علي وآل علي عليهم السلام في الأذان وراحت. وما إلى ذلك، قد عدنا أخبار وروايات ضاعت لعدم تكرارها في الكتب. هو زين، لكن المزين ما له شنو صار؟ صار أن ضيعناه تلك الروايات. زين واحد ما يكرر. النتيجة من هذا الكلام، هذا المقدار الذي أوخذ عليه رضوان الله عليه غير سليم. ربما يقال هذا إشكال على ما تقدم من كلامنا، ربما يقال أن الشيخ رضوان الله عليه في هذه المسألة قال عند أكثر أصحابنا. قول الشيخ عند أكثر أصحابنا يعني أولا من يقصد بغير أصحابنا، ومن يقصد بهذه الفتوى، وهل هذا الكلام يخالف السيد المرتضى؟ إن شاء الله بالدرس القادم عن وقت خلاص، والحمد لله رب العالمين.